السدوس اجلنا على الدنيا جنود الله واخترنا ختمنا من دمانا فوق روس الشام.
إنها العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري في عناوينه الرئيسة تتابعون: طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها ليست في موقع تستطيع فرض شروطا على إيران. المعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. وموسكو تتهم واشنطن بالسعي لتعطيل وقف إطلاق النار في قرباغ باستفزاز سكان المنطقة. هذه العناوين وسواها نفصلها في الحصاد بعد قليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس حسن روحاني إن إدارة ترامب إجرامية وقد مارست الإرهاب ضد كثير من دول العالم ومنها إيران التي تعرضت لحرب اقتصادية، لكن الشعب تمكن بصموده من إفشال المخططات الأمريكية. وأضاف الرئيس روحاني أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن، مؤكدا أن أمريكا فشلت أمام إيران في المجالات السياسية والقانونية والأخلاقية وعاشت عزلة دولية لم يسبق لها مثيل. بدوره أكد مسؤول مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي أن إيران لا تربطها أي علاقة بالحكومة الأمريكية القادمة، مضيفا أنه لو جاء هؤلاء إلى طاولة المفاوضات فنحن أيضا سندخل في النقاش بسيناريوهات مختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا خيار لدى واشنطن سوى العودة للالتزام بقرارات مجلس الأمن، بل بقرار مجلس الأمن المرقم 2231، وحينها ستعود طهران التزامها بالاتفاق النووي كاملا. ظريف في تصريح صحفي أشار إلى أن طهران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفعت الإدارة الأمريكية القادمة الحظر عن إيران، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة وضع الشروط في هذا المجال، وأوضح أن المفاوضات ممكنة في إطار السداسية الدولية، مضيفا أن إيران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد. المزيد من التفاصيل حول تصريحات ظريف في التقرير التالي.
إن عدتم عدنا، موقف صدر عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية. ظريف كان واضحا في حديثه مع صحيفة إيران عندما حدد الخيار الوحيد الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في هذا الصدد: الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 القاضي برفع الحظر عن إيران مقابل عودة طهران إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي.
إذا أراد السيد بايدن الوفاء بالتزامات بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي، فيمكننا أيضا العودة فورا إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق النووي. ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها أن تضع شروطا.
ظريف فند المزاعم حول استحالة إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وقال إن بإمكان بايدن إلغاءها بإصدار 3 أوامر رئاسية فقط. كما أكد الوزير الإيراني أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هو ليس على عاتق المشاركين في الاتفاق النووي، بل هو من واجب جميع بلدان العالم.
لن تحتاج واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي حتى تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بشأن وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن. إذا عاودت الالتزام بقرار مجلس الأمن فنحن نعود تلقائيا ومن دون الحاجة لأي مفاوضات أو شروط إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.
لن يترك ظريف الباب موصدا أمام انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق النووي ومجموعة 4+1، مضيفا أن إيران لم تعارض التفاوض في أي يوم من الأيام.
نحن لم ولن نكون من معارضي المفاوضات. المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة 5+1. إذا أرادت أمريكا الانضمام إلى الاتفاق النووي والذي قام ترامب بتدميره، فحينها نحن على استعداد للحوار بشأن كيفية عودتها إليه.
ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن إبان حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي، منتقدا سياسة إدارة ترامب المزعزعة للاستقرار في العالم، موقف أوضحه ظريف الذي يعرف بايدن منذ 30 عاما في ختام حديثه الصحفي، وقال إن بايدن ملم بالتطورات العالمية أكثر من ترامب ومدرك لحدود الولايات المتحدة في هذه الظروف.
قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن واشنطن ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران، فإذا كانت هناك دولة واحدة يتعين عليها أن تعمل وفق الشروط فهي الولايات المتحدة. واعتبر خطيب زادة أن ضغوط القصوى الآن بلغت مرحلة الهزيمة القصوى، مؤكدا أن هذه التصرفات ناتجة عن الإحباط واليأس. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض حظر جديد على كيانات وشخصيات في إيران، فيما اعتبر وزير الخارجية مايك بوبيو ضغوط بلادية ضد إيران ناجحة، وقال إن على واشنطن لا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران حسب تعبيره. تمكنت قوات الحدود الباكستانية من قتل متزعم زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية المعادية لإيران عمر شاه زهي المعروف بملا عمر. وقالت وسائل إعلام باكستانية أن العملية جرت بولاية بلوشستان غرب باكستان، حيث لقي هذا الإرهابي مصرعه مع نجليه. وارتكبت هذه الزمرة عملا إجرامية ضد القوات الإيرانية، من ضمنها عملية أدت إلى استشهاد 14 من حرس الحدود واختطاف عدد آخر منهم. هذا وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه لا يوجد للمناوئين للشعب ملجأ آمن، مؤكدا أن اليد المقتدرة للمدافعين عن أمن إيران ستطال كل مجرم عاجلا أم آجلا. أعلنت المعارضة السعودية في الخارج عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى الوطنية. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب تخيل بن ناصر القحطاني، بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. وكان القحطاني قد وجه قبل نحو أسبوعين دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب. حول إعلان المعارضة السعودية في الخارج تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي، نتوقف والتقرير التالي.
جرعة أمل أعطتها المعارضة السعودية في الخارج لمن هم في الداخل بإعلانها تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني، نشروا بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. القحطاني كان وجه دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب لمواجهة أسرة آل سعود، كما أوضح أنه بإزالة حكم ابن سعود ستتنفس جزيرة العرب الحرية. وجاء في بيان حركة تحرير جزيرة العرب دعوتها جميع الأحزاب والحركات السياسية في كافة مناطق جزيرة العرب لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة تجمع الجميع من كافة مناطق الجزيرة المحتلة دون أن تلغي وجود تلك الحركات والأحزاب وكياناتها السياسية. وكان تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج أعلن عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال للناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لابد من التخلص من نظام آل سعود برمته، وألا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته. ويعد هذا التحرك استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، وهو يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية، خاصة حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء الرافض لمبدأ الملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويترافق تزايد تحركات المعارضة السعودية في الخارج مع تغيرات دولية هامة، فعلى ضوء خسارة ترامب الدعم الأكبر لمحمد بن سلمان يتوجس الأخير من سياسة جو بايدن التي ستكون مغايرة على خلفية ملفات عدة، منها قمع الحريات والتصفيات السياسية في الداخل واغتيال خاشقجي وقانون جاستا.
إلى ذلك تستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الحالي في محاولة من ولي العهد محمد بن سلمان تلميع صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان. يأتي هذا بالتزامن مع انتقادات تواجهها المملكة من قبل المنظمات الدولية على خلفية سجلها الحافلي بانتهاكات لحقوق الإنسان.
تحت المجهر يقبع سجل السعودية الحقوقي بالتزامن مع انتقادات تواجهها قبيل استضافتها قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الحالي على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان. دعوات مقاطعة القمة توجه إلى زعماء العالم للضغط على حكام المملكة للدفع باتجاه إطلاق سراح المعتقلين لديها واتخاذ خطوات جدية لعلها تصلح الصورة القاتمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. فرغم محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلميع صورة بلاده من خلال تخفيف الضغوط الاجتماعية ومنح حريات أكبر للمرأة، لكنها على ما يبدو لا ترقى إلى ما يتطلع إليه النشطاء السعوديون، خصوصا في ظل وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة السعودي. وكانت السعودية قد قررت إنهاء عقوبة الإعدام للقاصرين، لكن مجموعة ريبيريف المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا قالت الشهر الماضي إن قرار محكمة سعودية النظر في دعوى ضد قاصر معرض لعقوبة الإعدام يقوض تماما ادعاء الحكومة بتطبيق هذه الخطوة الإصلاحية. حاولت الرياض وضع حد لنظام الوصاية المعروف بولاية الرجل، والذي دفع العديد من النساء السعوديات إلى محاولة الفرار من المملكة، وذلك عبر السماح للنساء فوق سن 21 عاما بالحصول على جوازات السفر دون الحاجة للحصول على موافقة أولياء أمورهن. لكن رغم ذلك تقول منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch إن من السهل التحايل على الخطوة هذه، فالمملكة لم تلغي بعد قاعدة التغيب، وهي عبارة عن حكم قانوني يستخدم منذ فترة طويلة لتقييد خروج النساء من المنزل دون إذن. وفيما يخص ملف حقوق العمال، أعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستخفف القيود المفروضة على ملايين العمال الأجانب في إطار سلسلة إصلاحات لنظام الكفالة الذي يعتبر السبب وراء الانتهاكات ضد هؤلاء الوافدين.
في اليمن أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أنه على مسؤولي دول العدوان ألا يشعروا بالطمأنينة حتى يدخلوا رحاب السلام والحلول السلمية. وأشار مهدي المشاط إلى تصريحات المندوب السعودي في مجلس الأمن وقال إذا أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية، مشددا على أن التفاؤل الذي تتحدث عنه الرياض في غير محله طالما استمر العدوان والحصار. وفي جانب آخر من تصريحه دعا المشاط أبناء الشعب اليمني إلى تحويل الصعوبات إلى فرص والتحديات إلى تطلعات وطموح لما يصبون إليه. في موضوع آخر، اتهمت موسكو واشنطن بالسعي إلى تعطيل وقف إطلاق النار في قرباغ، وقال مسؤول في المخابرات الروسية إن أمريكا تحاول تحقيق هذا الهدف عبر استفزاز القوميين الأرمن والأذربيجانيين. من جهة أعرب نائب الخارجية الروسية عن الأمل بأن لا يؤدي رفض موسكو بل رفض باكو مناقشة الوضع الخاص بإقليم قرباغ بنشوب موجة جديدة من الصراع بالمنطقة. واستبعد أندري رودينكو إيجاد حل سريع للأزمة وقال أن مسألة الوضع الخاص للإقليم حساسة للغاية. وكان الرئيس بوتين قد أكد أن إقليم قرباغ كان جزءا لا يتجزأ من أذربيجان وفقا للقانون الدولي. إذن أيها السادة، مستمرون معكم في حصاد المساء الإخباري، وفي عناوين الأخرى تتابعون: اتفاق بين المنامة وتل أبيب على تبادل السفرات في أول زيارة لوزير خارجية البحرين للأراضي المحتلة. المقاومة تعتبر قرار السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع الاحتلال انقلابا على المسار الوطني. و40 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس يطالبون إدارة ترامب بوقف اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. أجدد ترحيبا بكم. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن كثيرا من الاتصالات جرى بين كيانه والبحرين في السنوات الأخيرة، مضيفا أن زيارة وزير خارجية البحرين إلى فلسطين المحتلة تشكل حجر أساسي آخر بمسار السلام الثنائي والإقليمي حسب وصفه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس المحتلة جمع نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو وعبد اللطيف الزياني الذي وصف زيارته بالتاريخية، قائلا أن اللقاءات التي عقدها مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي والرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين كانت مشجعة جدا حسب تعبيره. كما اتفق الزياني وأشكنازي على تبادل فتح السفارات في أقرب وقت ممكن. وتعليقا على زيارة وفد النظام البحريني لتل أبيب، نستمع إلى ما قاله النائب السابق في البرلمان البحريني والناشط المعارض جلال فيروز في هذا الصدد.
طبعا هناك استنكار واستهجان ورفض إلى هذا النوع من الاتفاقات الخيانية التي تبيع شرف وكرامة الأمة. أبناء شعب البحرين أبدوا استياءهم ورفضهم واستنكارهم لهذا العمل المستهجن عبر مسيرات استمرت لمدة طويلة، رغم أنه كان هناك قمع شديد لهذه المسيرات وهي مستمرة حتى الآن. وردتنا أنباء بأنه هناك أيضا مسيرات خلال هذا الوقت. أيضا من طبعا القوى السياسية والقوى الحية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين أصدرت بيانات استنكار واستهجان إلى هذا الأمر. بطبيعة الحال لا يمكن لأبناء شعب البحرين أن يقبلوا أن تكون هناك سفارة إلى الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي كان ولا زال يعني يقوم بالعدوان على الدول العربية، وليس بعيد عنا يوم أمس حينما أطلق صواريخه على سوريا وأدى إلى مقتل سوريين، ولا زال يمدد في الاستيطان.
كان معنا الناشط البحريني جلال فيروز. شنت فصائل المقاومة هجوم اللاذعان على السلطة الفلسطينية بعد إعلانها عودة العلاقات مع الاحتلال، متهمة إياها بتوجيه طعنة لأمال الشعب الفلسطيني وبالانقلاب على المسار الوطني. وأكدت الفصائل في بيان مشترك أن خطوة السلطة لا تمثل إلا مزيدا من الارتهال للهيمنة الصهيونية الأمريكية وإعادة تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية، محذرة من أن الرهان على الرئيس الأمريكي الجديد هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء. ولفتت إلى أن القرار لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لها للهرولة وراء كيان الاحتلال. حول قرار السلطة الفلسطينية استئناف علاقاتها مع كيان الاحتلال نتابع هذا التقرير.
بعد خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بدأت السلطة الفلسطينية تسير على نفس المنهج وتعود عن خطوات المقاطعة وتعليق التعامل. وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف عن عودة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كان في السابق، بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصلنا اليوم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه كشف رئيس الحكومة في رام الله محمد إشتية عن وصول ورقة من الاحتلال الإسرائيلي يتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات، معلنا عن استئناف الاتصالات. مصادر فلسطينية أعلنت أن التعاون مع الاحتلال سيستأنف على الفور، كما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قريب للغاية من استئناف التنسيق مع السلطة، مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الحرب الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 19 من شهر أيار مايو الماضي عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني إثر إعلان الكيان نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. فصائل المقاومة وحركات وشخصيات سياسية فلسطينية عبرت عن رفضها للخطوة ودانت بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال وعدته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت. حركة حماس اعتبرت أن السلطة تضرب كل القيم والمبادئ الوطنية بعرض الحائط من خلال عودة العلاقة مع الاحتلال، كما دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة ما وصفته بالعلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة وبين الاحتلال، مؤكدة أن هذه العودة تمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني.
طالب 40 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بومبيو بإدانة اعتداءات وتجاوزات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. واعتبر النواب في رسالة لبومبيو قيام الكيان الصهيوني بالضم الزاحف في وادي الأردن بالضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي وقضية إنسانية خطيرة، وأكدوا ضرورة أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي باعتبارها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق حلا سلميا شاملا. وكان الكيان الصهيوني قد هدم أوائل الشهر الجاري مبانية فلسطينية في خربة حمصة متسببا بتشريد عشرات الأسر الفلسطينية. إلى ذلك دانت حركة حماس الغارة الصهيونية على سوريا معتبرة إياها نوعا من أنواع البلطجة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن العدوان الصهيوني على سوريا تفجر اليوم يمثل منطقة البلطجة التي يتصرف به الكيان الصهيوني في كل المنطقة مسنودا بدعم أمريكي، مطالبا بتكاتف كل القوى الحية ضد المشروع الصهيوني في المنطقة وصولا لطرده منها. وكان مصدر عسكري سوري أكد استشهاد 3 جنود وإصابة آخر بالعدوان الجوي الصهيوني على المنطقة الجنوبية لعاصمة دمشق، وقال أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ. أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان استمرار محور المقاومة في مواجهة الضغوط الأمريكية، مشددا على أن العقوبات الظالمة لم تستطع النيل من هذا المحور بل زادته صلابة وقوة وإصرارا. ودعا تجمع العلماء في بيان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية للإسراع بمهمته وعدم الإذعان للتهديدات الأمريكية. وأدان البيان قصف الكيان الصهيوني المنطقة الجنوبية من سوريا داعيا القيادة السورية للرد على الاعتداء باستهداف مواقع الاحتلال، كما استنكر تراجع السلطة الفلسطينية عن إيقاف التنسيق الأمني مع العدو محذرة من أن يؤدي هذا الموقف بالإجهاض المصالحة الفلسطينية. دعا عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي بيل باسكريل إلى تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحاكمة. وقدم باسكريل ترامب ارتكاب جرائم ضد الأمة والدستور، مضيفا أنه يرى أنه ارتكب خيانة عظمى بمحاولته مهاجمة الانتخابات وخنق الديمقراطية. وأضاف لقد تخلى ترامب عن إدارة وحماية أمتنا، وأعتقد أنه لو كان يمتلك ذرة من كرامة لكان قد استقال اليوم. في غضون ذلك رفضت 10 محاكم في ميشيغان وبنسلفانيا وأريزونا الدعاوى القضائية لحملة ترامب ضد نتائج الانتخابات. أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة، حيث تم رصد أكثر من 1,000,000 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة أن مؤشر الحالات الجديدة يرتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، فيما رصدت منطقة الأمريكيتين بشكل عام الأسبوع الماضي نحو 1.5 مليون إصابة و 19,000 وفاة جديدة جراء الجائحة. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس. وفي ألمانيا أفادت الشرطة بإصابة 9 من عناصرها واحتجاز 190 متظاهرا جراء اضطرابات في برلين احتجاجا على تجديد إجراءات العزل العام لوقف انتشار كورونا. تقول أثيوبيا أن جيشها يتقدم نحو ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما يؤكد مسؤولو الإقليم أن التفوق العددي لن يرهبهم وأنهم سيتصدون للزحف الأثيوبي. وقالت المصادر الرسمية الأثيوبية أن القوات المسلحة فككت 4 جسور مقامة على الطرق المؤدية للمدينة. في غضون ذلك أعلن حاكم إقليم تيغراي في بيان أن قواتهم استولت على دبابات ومدفعية وستتمكن قريبا من إخراج أعدائها. وأضاف البيان: سيشهد العالم قريبا الانتصارات المذهلة التي حققها الشعب تيغراي، متهما القوات الأثيوبية باستهداف مدنيين وكنائس ومنازل وقطع خدمات الانترنت والكهرباء والبنوك عن الإقليم. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير. طهران تطالب واشنطن بالعودة للقرارات الدولية وتؤكد أنها ليست في موقع تستطيع فيه فرض شروطا على إيران. المعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقادي للإطاحة بالنظام الحاكم. وموسكو تتهم واشنطن بالسعي لتعطيل وقف إطلاق النار في قرباغ باستفزاز سكان المنطقة. في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نواصل وقفتنا وتأملاتنا عند نتاجات السينما الإيرانية في مجال سينما الأطفال واليافعين، لنشير إلى مجموعة أخرى من أفلام الأنيميشن الإيرانية والتي نالت إعجاب الكثيرين. هذا وكعادة البرنامج نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهو الممثل أمير دلاوري، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم طهران 1500، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، أصبحت أفلام الرسوم المتحركة أو الكارتون أو الأنيميشن من الأعمال السينمائية التي شهدت تطورا كبيرا من الناحية الفنية والتقنية، وتصدرت قائمة إيرادات شباك التذاكر عالميا في سابقة، تؤكد ليس فقط جودة وأهمية الفيلم بل التقدير والاحترام الذي أصبحت تناله الرسوم المتحركة داخل الوسط السينمائي والمهرجانات الدولية. وقد ساهم التطور الذي تشهده تقنية العرض السينمائي بتكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في صنع طفرة في تنفيذ أفلام الرسوم المتحركة التي كانت قد شهدت طفرة في التسعينيات بدخول الكمبيوتر وبرامج الجرافيك التي نقلت الرسوم المتحركة من عالم الرسم والتلوين على الورق إلى برامج الكمبيوتر المتقدمة التي تقدم للفنان التقنية والبدائل المتنوعة لصنع فيلم كرتون مختلف يحتوي على رسوم دقيقة وتحريك متقن ومحاك للطبيعة، بالإضافة إلى وصول الرسوم إلى درجة من الدقة والإبهار، حيث أصبحت الشخصيات الكرتونية تبدو كأنها كائنات واقعية، فينتقل المتفرج معها إلى رحلة مع عالم سحري يبدو حقيقيا. إذا كانت أفلام الكرتون تعطي الطفل فرصة الاستمتاع بطفولته وتفتح مواهبه وتنسج علاقاته بالعالم حوله، فإن هناك الكثير من الرسوم المتحركة التي تحرك قدراته ومخيلته على التأمل والإبداع، فلم تعد فقط مجالا للتسلية بل أصبحت من أهم روافد تنمية أجيال الصغار، خاصة في ظل وجود تقنية جديدة ساعدت على توسيع هذا الخيال، ما دفع كبريات شركات الإنتاج في العالم إلى التوسع في تقديم تلك النوعية بتكلفة باهظة لتصبح خلال السنوات الأخيرة صناعة ضخمة ومصدرا مهما من الأرباح في إيرادات شباك التذاكر. من خلال نظرة على الأعمال السينمائية وأفلام الأنيميشن التي أنتجتها السينما الإيرانية، يمكن استعراض أفضلها وأكثرها نجاحا من خلال ما شهدته من إقبال الناس على مشاهدتها والأرباح التي حققتها في إيرادات شباك التذاكر. ولا شك أن ذلك يعود إلى اعتماد الأفلام على الرواية القوية والجذابة واستخدام الأدوات المتطورة في الإنتاج ومراعاة حاجة المتلقين صغارا ويافعين. نسعى في هذه الحلقة وما بعدها لتناول تلك الأفلام والحديث عنها. نبدأ أيها الأكارم بالوقوف عند الفيلم السينمائي من فرع الرسوم المتحركة بعنوان طهران 1500، إنتاج عام 2013 للمخرج بهرام عظيمي. يعد الفيلم ضمن الأفلام الكوميدية والذي يأخذ بذهن المشاهد إلى عام 1500 للهجرة الشمسية، والذي يوافق عام 2121 للميلاد، حيث يكون الناس قد تعودوا العيش بجانب الرجال الآليين. بطل القصة هو رجل مسن يبلغ من العمر 160 عاما يدعى السيد أكبر، إذ يقوم الممثل والمخرج السينمائي مهران مديري بتجسيد صوته، كما يشارك في الفيلم بهرام رادان، هدية تهراني، محمد رضا شريف نيا، جوهر خير أنديش، حبيب رضائي، مهتاب نصير بور، وحسام نواب صفوي. تمت ترجمة الفيلم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية.
آغاز سال 1500 هجری شمسی.
بله، این همون فیلمی که بعضی از شما 4 سال منتظر نمایش بودید.
سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی کتلت کیلو 17 میلیون.
سلام، خوش اومدید.
خوش آمدید به تهران 108 سال بعد. تهران 1500.
شما خانمه؟
نازی هست.
بانو هدیه تهرانی.
بهم بگو نازی جواد.
بهرام رادان.
تبارک الله احسن الخالقین.
آقای بجاج ردیفه.
محمد رضا شریفی نیا.
حیرون موندم اون شب دست نیرو انتظامی چجوری در رفت.
خانم گوهر خیراندیش.
همیشه میگفت تا قاسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده. خوام گوهر
تمام جوانای محل عاشق بودن.
سرکار خانم مهتاب نصیر بود.
دختر خوب چیزی بود فقط این پسر گزبید کی بود با
حبیب رضا.
بسی خورسندم از دیدار تان.
همه در دنبال تاکسی کرایه ندیدم چند ماشین اونجا قطاره.
حسام نباب سفر.
سگ ربات که دیگه نجس و پاک نداره.
و مهران مدیر با شرکتی بازیگر بین الملل.
روباباتی.
بهرام عظيمي المخرج لأفلام الأنيميشن وكاتب السيناريو ورسام الكاريكاتير تخرج من فرع الصناعات اليدوية من جامعة الفن بطهران، والذي سبق له إخراج مختلف أفلام الأنيميشن في مجال الدعايات التلفزيونية حول قوانين المرور والتوجيهات الخاصة حول ترشيد استخدام الكهرباء في المنازل والدوائر وغيرها. لقد أبدت شركتا ران اليابانية وفيلموغراف ومينياتور فيلموفيج البولندية أبدت الرغبة في عرض الفيلم على المستوى الدولي، كما وجه مهرجان بيساف في الكوريا الجنوبية ومهرجان فيوتشر الإيطالي بعرض الفيلم في أعمالها.
وقت زیادی نداری. بهتر نیستی که بریم سر اصل مطلب.
یک جوان خوشتیپ با مرام میخواد با یه دختر معصوم سر و ساده که صدها میلیارد تومان پول از پدر بزرگ بدبختش ارث میبره ازدواج.
پدر بزرگم وقت رفتنش
کجا ان شاء الله؟
بله.
آره
اون پتو چیه جلو خودت گرفتی؟ بندازه.
حالا بکش.
میدونی سر با یه دختر میتونه زندگیمونو زیر و رو کنه.
باور کنین قصد من فقط ازدواجه.
این کمترین هدیه رو از من
بفضل. البته این تهرانی که میبینید تنها تصورات کارگردانی است که افکارش در همه زمینه ها عجیب و غریب است. همونطور که میبینید در فیلم انیمیشن میشه بعضی قواعد رو به راحتی زیر پا.
برادران و خواهران محرم و نامحرم لطفاً فاصله قانونی را حفظ فرمایید.
آقای نامحسوسم که همیشه همه جا هست.
اما مثل اینکه بعضی قواعد نباید زیر پا بذارید.
اینهو فیلم فارسی های قدیم
شاید، ولی کیه که بتونه حرف ایشونو باور کنه؟ تهران 1500.
اما حكاية الفيلم طهران 1500 وكما سبقت الإشارة فهي تتناول حياة الروبوتات إلى جانب حياة الناس، وذلك إثر التطور اليومي الذي نشهده في هذا العصر، حيث من المتوقع أن تصبح طبيعة الحياة البشرية هكذا مع حلول عام 2121 والذي يصادف عام 1500 للهجرة الشمسية، حيث تملأ الروبوتات حياة الناس وتزود السيارات بإمكانية الطيران والتحليق. السيدة نازي والتي تقوم بأداء صوتها الممثلة هدية طهراني تعود إلى الكرة الأرضية بعد أن سافرت إلى القمر لمواصلة الدراسة، وذلك بعد طلب وجهه إليها جدها المؤدي دوره مهران مديري والبالغ من العمر 160 عاما، وذلك من أجل التحضير لمراسم التشييع والدفن. سائق التاكسي جواد والذي يؤدي صوته الممثل بهرام رادان يقع فريسة حب الفتاة نازي، وعليه أن ينحي سائر منافسيه والخطاب ليفوز بها. حكاية الفيلم هي من الدراما الكوميدية المعروفة، حيث يحب الشاب الفقير فتاة ثرية لتحدث أمور وقضايا تعرقل سبيل بلوغ الشاب لأمنيته، وأخيرا يصل إلى مبتغاه.
بابا بزرگ من رسیدم.
جمال تو خوش اومدی. کی میرسی خونه؟
بابا قاطی پاتی شدی.
طلعت جون من بام دارم.
بابا جون سفینمون 128 ساعت تأخیر داشت. صدا میاد؟
بابا جون مثل این که کابل برگردونه، چی نه یعنی لاین برگردونه، صدات نمیاد. میگم کی میرسی بابا؟
جمشید اهل این حرفا نبود، همیشه میگفت تا قاسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده، او هم گوهره.
الفيلم مليء بالمزاح والنكات اللطيفة، منها المزاح مع المنتجين الإيرانيين المعاصرين والذي يحتفظ بصورهم في المتاحف الخاصة، والمزاح مع قوات الشرطة ودوريات التوجيه والإرشاد والتي ستصل إلى تطورات هائلة مع بلوغ عام 2121 سواء في مجال النقل أو الأنظمة التجسسية. المخرج لم يغض النظر عن المزاح مع الثقافة الإيرانية، الثقافة التي حافظت على أصالتها وتقاليدها مع مرور الزمن وحصول مختلف تطورات التكنولوجية الهائلة في مختلف شؤون الحياة، الثقافة التي تتموج في مشهد المدينة من الطرق السريعة الهوائية والسيارات المحلقة وناطحات السحاب العملاقة، إلا أن صوت الأذان يرفع من أعلى مآذن المدينة بنفس الأسلوب التقليدي، ثقافة لا تحبذ الملابس القصيرة والضيقة حتى للروبوتات، وفيها يحافظ الأولاد والشباب على غيرهم، ثقافة يبحث أهلها عن الأطعمة التقليدية بالرغم من وجود الأطعمة والوجبات السريعة مثل البيتزا وغير ذلك.
نجوم سينمائية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتعرف معا على أحد النجوم في السينما الإيرانية وهو الممثل أمير دلاوري، إذن تابعوا معنا.
أمير دلاوري ممثل له بصمته في كل عمل يظهر فيه حتى وإن كان يظهر في دور ثانوي، عرفه مشاهد الكوثر في العديد من المسلسلات منها المختار الثقافي وعمليات 125 والعمارة 85. فلنتعرف عليه.
أنا أمير رضا دلاوري، ممثل في السينما والمسرح والتلفاز الإيراني، لي من العمر 40 عاما، على العكس من توجه الفني أنهيت مرحلة الثانوية في فرع العلوم، بدأت التمثيل من مرحلة الثانوية، لذا كنت أشارك في المسرحيات المدرسية. دخلت عالم المسرح من خلال صديق لي، إذ عرفني على فرقة مسرحية تعرض في قصر مسرح المدينة بطهران أعمالها، وكان ذلك في عام 1994، إذ مثلت في مسرحية لصالح وزارة التربية والتعليم. في عام 1995 مثلت أمام الكاميرا لأول مرة، وذلك ضمن فيديو كليب أخرجه المخرج القدير مسعود أب برور، ومن خلاله تم تعريفي لمكاتب الإنتاج الأخرى، وهكذا بدأت مشواري مع الدراما من خلال التمثيل في مسلسلين وهما حنان الطيبين والاغتيال. من الهوايات التي لا تفارقني الموسيقى، أنا أعزف الستار والتار والطبلة، وأحيانا أغني على المقام الفارسي الأصيل، ولدي اقتراحات لإقامة حفلات موسيقية. ومن هواياتي الرياضة، فأنا أمارس الألعاب القتالية. في العام الماضي حصلت على ميدالية فضية وعدد من الميداليات البرونزية في إحدى تلك الألعاب. أنا مولع بمشاهدة الأفلام منذ الطفولة، وأعشق الأفلام البوليسية والأكشن أكثر من باقي الفئات السينمائية الأخرى. أحب الفيلم الاجتماعي حسب الظرف النفسي الذي أعيشه. لا أعيش الفضاء الافتراضي كثيرا، فأنا لا أفتح صفحاتي برامج التواصل الاجتماعي إلا ما ندر، لا أنكر أبدا فوائدها، لكنني لا أرغب بها كثيرا. أتواصل مع أصدقائي خارج إيران من خلالها وأتلقى السيناريوهات، لكنني أبقى أتجنب الانشغال بها، لأنني أعرف عمق المشاكل التي يعانيها أقراني بسبب الفضاء الافتراضي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد أيها المتابعون لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتابع التأمل في فيلم طهران 1500 للمخرج بهرام عظيمي. الفيلم الذي يحمل الكثير من الإبداعات والابتكارات في عالم السينما، وتحديدا في مجال أفلام الأنيميشن، كاستخدام الوجوه السينمائية الشهيرة في السينما الإيرانية محل شخصيات وأدوار الفيلم. وفي هذا الإطار، ومن أجل أن يتمكن المخرج من إظهار مشاهد الفيلم لتكون أقرب للواقع، قام بمشاهدة جميع الأعمال السينمائية التي شارك فيها كل من ممثلي هذا الفيلم، وحقيقة يجب القول بأنه كان موفقا في هذا العمل. بالرغم من أن فيلم طهران 1500 يسعى إلى تعريف المشاهد على طبيعة التغييرات التي يمكن توقعها في عام 1500 للهجرة الشمسية أكثر من التطرق إلى الرواية، إلا أنه عمل مقبول في حد ذاته وبالمقارنة مع سائر الأعمال التي أنتجتها السينما الإيرانية. يعد هذا الفيلم أول فيلم طويل للمخرج بهرام عظيمي، والذي اعترف بنفسه بوجود أكثر من نقطة سلبية في فيلمه، إلا أنه بذل كل ما بوسعه في تقديم هذا العمل. لقد تعاون مع المخرج عظيمي نحو 270 شخصا، ومن دون أدنى شك فإن فيلم طهران 1500 قام بخطوات جبارة في صناعة السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية،
أهلا بكم أعزائنا الكرام. نواصل حديثنا في هذه المحطة عن تاريخ إنتاج أفلام الأنيميشن في إيران، حيث تعود أول لجنة فنية إيرانية إلى عام 1978، وقد تم تأسيسها على يد نور الدين زارين كلك. مع اشتداد الظروف المعيشية في البلاد إثر تداعيات الثورة، كانت اجتماعات اللجنة تقام في بيوت أعضائها، وبالتدريج وبعد عام 1986 توسعت اللجنة وازداد أعضاؤها من 12 عضواً إلى 600 عضو، وقد شملت نشاطات هذه اللجنة اجتماعات ولقاءات ومعارض وندوات واحتفاليات ونشاطات خاصة باليوم الدولي للرسوم المتحركة. في عام 1990 انضمت جمهورية إيران الإسلامية إلى الرابطة الدولية لأفلام الرسوم المتحركة المعروفة باسم آسيفا، وهي منظمة غير ربحية دولية لمجتمع الرسوم المتحركة في العالم، تأسست في أنسي الفرنسية في عام 1960 من قبل محترفين في العديد من فروع الرسوم المتحركة. لآسيفا العديد من الفروع حول العالم. يذكر أن إيران قد انضمت إلى دار السينما، وذلك عام 1995، بعد انتصار الثورة الإسلامية دخل إنتاج الأفلام السينمائية ولا سيما أفلام الأنيميشن أو ما يعرف بالرسوم المتحركة دخل مرحلة السبات، ويعود ذلك إلى المشاكل التي شهدتها ساحات السينما الإيرانية إثر الحرب المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى نزوح عدد من الفنانين إلى خارج البلاد أو تغيير اهتماماتهم من السينما إلى مجالات أخرى وإغلاق المدارس والمعاهد الفنية. إلا أن هذا السبات لم يطل كثيراً، حيث عادت سينما الأطفال واليافعين إلى الواجهة من جديد، ولكن بصورة تدريجية في ظل جملة من التحولات التي شهدتها البلاد من توفير الحاسوب في الأسواق وإقبال اليافعين والشباب عليها وتأسيس منظمة صبا التلفزيونية بهدف دعم وإنتاج المسلسلات وأفلام الأنيميشن وممارسة بعض من الإصلاحات الاجتماعية الرامية إلى دعم النشاطات الفنية وأفلام الأنيميشن وإقامة مهرجانات دولية حول أفلام الأطفال واليافعين من قبل معهد التربية الفكرية للأطفال واليافعين وتأسيس المدارس الخاصة وإلحاقها بجامعات الفن، وأخيراً الاهتمام الذي بذله مركز تنمية الأفلام الوثائقية والقصيرة لنتاجات الأنيميشن.
أهلا ومرحبا بكم من جديد وأنتم برفقة هذه الحلقة من البرنامج، والحديث عن أحد الأعمال السينمائية الإيرانية في إطار أفلام الأنيميشن، وهو فيلم طهران 1500. إن أكثر الانتقادات الموجهة للفيلم هي ضعف السيناريو، والأمر الذي يرد عليها المخرج بهرام عظيمي بأن السيناريو لم يكن بهذا الشكل في البداية، ونتيجة العمل هو ليس ما تم التخطيط له، بل إن هناك الكثير من المشاهد والحوارات تم حذفها لبعض الاعتبارات والحساسيات. كان المخرج يهدف إلى مخاطبة المواطن الإيراني وتذكيره بما يحمله من ثقافة وطبيعة الحياة التي تعود عليها ليتمكن من التواصل الجيد مع أجواء الفيلم. يرى النقاد السينمائيون أن الفيلم بالرغم من أنه يندرج ضمن الأفلام الكرتونية والأنيميشن، إلا أنه لا يخاطب أساساً شريحة الأطفال، بل إنه تم إنتاجه للكبار، وهذا بخلاف الطريقة المعهودة في العالم، حيث يستخدمون أفلام الأنيميشن لما توفره من سعة الخيال والأوهام، إلا أن هذا الفيلم كان يفتقد إلى الاستلهام من عالم الخيال، بل كان كل شيء في مكانه.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، تستمعون إلى أحد المقطوعات الموسيقية لفيلم طهران 1500 للمخرج بهرام عظيمي. الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني فردين خلعتبري، مواليد عام 1964 في مدينة نوشهر شمال إيران. إليكم مقطوعة أخرى لهذا الفيلم طهران 1500. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أظهرته عملا فإن الناس تفهمون.